طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه الآيات أطن فيها النفس لأنها آية قرآنية، ولأن هذا الموطن هو الموطن الوحيد الذي جاء فيه قسمة القرآن إلى محكم ومتشابه، وأن هذه الآية فيها بيان لفعل الصواب عند أهل الإيمان وفعل أهل الزيغ من أهل الضلال، ولهذا وجب المراعاة. زد على ذلك وجود المصطلحات التي ينبغي أن تفهم: ما هو المحكم، ما هو المتشابه، ما هو التأويل. فهذه الآية تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى عناية حتى تفهمها. وأشرنا في درس أمس حول مسألة التأويل، وأن التأويل في اللغة يأتي عدة معاني، وأما في اصطلاح العلماء يأتي في اصطلاح القرآن خاصة يأتي على معنيين: إما أن يأتي بمعنى التفسير، وإما أن يأتي بمعنى ماذا؟ تفسير أو ما تؤول إلى حقيقة الشيء. وقلنا التأويل له معنى متأخر، ما هو؟ صرف اللفظ عن ظاهره. وانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، كلمة تأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره هذه عبارة محدثة، مصطلح متأخر، عامله العلماء أن منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ، منه تأويل صحيح ومنه ما هو تأويل فاسد. ولماذا أشدد على هذه الجملة؟ لماذا؟ لأن المبتدعة، الأشاعرة، المعتزلة، المؤولة، عندما ننكر عليهم قضية التأويل ونقول أن هذه بدعة مخترعة، صرف اللفظ عن ظاهره ما عرف عند العرب، ما عرف عند العلماء، ما عرف عند الصحابة، نعم ما عرف، جاء متأخر من بدع المعتزلة الكلامية، ماذا يردون عليه؟ يقول: لا لا لا، أنتم ما تفهمون، ما تفهمون، ما عندكم استقراء، السلف كان عندهم تأويل، أما تقرأ؟ يقول: يا ما تقرأ يا سني يا وهابي، أما تقرأ إيش تفسير الطبري؟ أنت تقول طبري طبري، إيش تفسير الطبري؟ تفسير الطبري معناه جامع تأويل آي القرآن، جامع تأويل آي القرآن، تأويل. ارجع يا وهابي تقول لي ما تفهم شيء، هذا إمام عمدة المفسرين، عمدة المفسرين، شيخ المفسرين الطبري رحمه الله، كتابه سمى جامع تأويل الآية القرآن، تأويل. أخي السلف يرون التأويل، تقول لي أنت ما يرون التأويل؟ فما الرد؟ الرد يا إخوة على المحكم الذي تعلمتموه، التأويل الذي عليه لغة القرآن وعليه السلف على معنيين اثنين، وهو بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وبمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير، بمعنى التفسير. أما صرف اللفظ عن ظاهر هذا متأخر جدا، ما جاء عند الطبري ولا في زمن الطبري، ما كان يعرفونه، ولهذا الذي أراده الطبري رحمه الله في قوله جامع تأويل آي القرآن، أي جامع تفسير آي القرآن. أي سلف من السلف الصالح من عهد الصحابة، من عهد كما قال ابن عباس: أنا ممن يعلم تأويله، أي تفسيره، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير. فإذا جئك كلمة تأويل إذا رأيتها في عهد في أحاديث القرآن، في آيات القرآن، في أحاديث السنة، في عبارات الصحابة، في عبارات التابعين، في السلف الصالح، اعلم أنها لن تخرج، هذا اجعله محكم، اجعله محكم. التأويل عند هؤلاء لا تخرج عن أحد معنيين: إما ما يؤول إليه حقيقة الشيء سمي تأويلا أن يعني يؤول أن يعود إلى حقيقته، إما خبرا، إما إنشاء، أو يأتي التأويل بمعنى التفسير. يا أبتي هذا تأويل رؤياي، على قولها التفسير، ما نحن بتأويل الأحلام أي بتفسير الأحلام. فتأتي كلمة تأويل بمعنى التفسير. فما نسمع من كذلك يقول نقع الإمام أحمد أنه قال وتأويل هذا، تأويل هذا بمعنى، وهذا كثير. أما الطبري نعم كثير، من أول صفحة يقول الطبري وتأويل الآية وتأويل الآية وتأويل الآية، يكر عليك بتأويل الآية. ما معنى التأويل عند الطبري؟ التفسير، تفسير الآية. ما أراد الطبري ولا غيره، أراد ما عليه المبتدع المتأخرة من صرف اللفظ عن ظاهره، هذا ما كان منهم أبدا، لأنه مصطلح متأخر، مصطلح متأخر ما عرفه العرب أصلا، ما عرفوه. التأويل صرف اللفظ عن ظاهره ما كان معروفا عند العرب، ولهذا ما ذكر. افتح أي كتاب من كتب اللغة العربية في مات أولا، أولا أو الأول، وما تصرف منها ما تجد صرف اللفظ عن ظاهره، لأنه جاء دخيل علينا. ثم حاول العلماء أنهم يصححون سير هذا المصطلح، هذا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره حق أم باطل، وجد أنه قد يستفاد منه، قالوا هذا التأويل صحيح بشروط، ورأوا أن هذا التأويل معول الهدم، قالوا هذا تأويل باطل، كما فعل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عندما جعله من شأن أهل البدع. فنحاول أننا نفهم هذه المصطلحات إخواني في الله حتى لا يقع اللبس، لا يقع اللبس. قال رحمه الله تعالى التهينا في قول ما يعلم تأويله إلا الله. قال مثال ذلك، مثال سيدخل الآن المؤلف رحمه الله تعالى في كيفية التعامل مع شبه القوم، في التعامل مع شبه القوم. إذا أدلوا عليك بشبهة عليك أن ترد عليهم بالرد العام وهو المحكم وبرد التفصيلي. قال مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو استدل بالشفاعة أنها حق، أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله. هذه مسائل حق ما في إشكال، لكن أصحابها وهم أهل الشرك يأتون بها لتسويغ شركهم، لتسويغ شركهم. وكما أشرنا دائما الشبهة إنما سميت شبهة لاشتباهها بالحق، دائما المبتدع المبطل يأتي بما فيه شبه بالحق، فهاون يستدل عليك بحقائق شرعية بأدلة قرآنية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا الآن المؤلف يتكلم عن رجل من عباد القبور، من عباد الأولياء، يأتي إليك ويستدل عليك بمثل هذه الحقائق، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو استدل بالشفاعة، وأن الشفاعة قد مر معنا تذكرون قريبا في شرح السنة والتوسط، وأن الله جل وعلا يجعل للصالحين ويجعل الأنبياء والمرسلين حق الشفاعة، أنهم يشفعوا لغيرهم عند الله عز وجل، هذا ثابت، فهو يستدل عليك بالشفاعة. أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله أي لهم منزلة، ولا شك أن الأنبياء لهم مزية عند الله، ولهذا اصطفاهم الله بالوحي والرسالة. طيب هذا المشرك إنما يأتي لك بهذه الحقائق لتسويغ شركه وتسويغ شبهته الذي من خلاله سيحوم عليها، من خلالها سيحوم عليها. قال رحمه الله تعالى أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم فيستدل به على شيء من باطله، كذلك قد يتجاسر إلى أنه يأتي بأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث إما أن يكون مكذوب موضوع ليس بصحيح، وهذا يحتاج منك إلى تعلم، إلى معرفة الصحة، وقد تكلم العلماء حول الأحاديث الموضوعة، وأنا من أسباب وضع الأحاديث الموضوعة من كان من أهل الزندقة، ومنهم من كان من أهل البدع حتى تروج بدعته، كحديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، هذا حديث موضوع وطعته الزنادقة. فقد يستدل عليك المبطل بشيء من الأحاديث، إما من الأحاديث الواهية الضعيفة أو هي أحاديث صحيحة، هي أحاديث صحيحة لكن يستدل عليها في غير موطنها. فقال رحمه الله تعالى قال فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. طبعا هذا كلامك في حق من عرف خبثه. إذا جاءك المبطل، يعني أنت رجل تعلم أن هذا رجل قبوري وأتى إليك وأخذ يسرد عليك الآيات والأحاديث، أنت تعلم أنه ما أراد إلا أن يروج بدعته، أو أتى عندك رافضي خبيث في قريتك وجاء وأخذ يحدث ببعض الأحاديث عن الولاية وعن كرامة آل البيت ويدندن، حينها إذا رأيت أن هذا المبطل الذي يستدل عليك يأتيك ببعض الأدلة، قال رحمه الله تعالى قال فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ فيتركون المحكم ويتبعون المتشابه. يخبر بهذا على أن هذا الأسلوب منك ليس بأسلوب المسلم الذي أمره الله جل وعلا بأن يأخذ المحكم من كتابه، وهي الآيات الواضحات التي تواترت عليها الأدلة، بمقابل أنك تدع هذا ثم تخطف لي آية ليست على دلالتها ثم تفهمها بفهمك. أخبره أن هذا من صنع أهل الضلال. قال وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. أي بين له إذا دخل عليك بك دخل عليك، لأن المؤلف أن يتكلم حول كشف شبهات. الآن المؤلف يعلم في واقعه في مجتمعه على أن أتباعه سيكون عرضة للهجوم، أتباعه في القرى والأمصار سيكون عرضة للهجوم، لن يتركوا، أخبرهم بهذا وأن لكم أعداء وأن هذا الأعداء مسلح مدجج بالسلاح وأن من أعظم أسلحة أعداء الدين الشبهات، سيأتونكم بالشبهات. المؤلف الآن يحاول أنه يبين لأتباع كيف تردون على أمثال هؤلاء إذا جاءك ما يتكلم بالشفاعة، ما يتكلم بجاه الأنبياء. أخبره بهذه قل يا أخي اسمع، لا تؤذي رأسي بهذه الأقاويل، اتباع المتشابه يا عبد الله ما ينفعك، أنا عندي أشياء محكمة، هذه الأشياء محكمة أنا ما أتزعزع عنها ولو حتى إيش، لأن هذه هو الدين، هو الأصل، إقرار الكفار بالربوبية. لا تقول لي أن الكفار ما يقرون، أن الكفار ملاحدة، ما كان الكفار ملاحدة، بل كانوا يصومون ويصلون ويغتسلون ولهم الأخلاق الحميدة ويوفون بالعهد ويوفون بالنذور، هذا عند الكفار، ويقرون بوجود الله جل في علا، هذا مقرر عندي. وإنما كفرهم بالتعلق، أنهم تعلقوا بالأنبياء، تعلقوا بالأولياء، تعلقوا بالملائكة، تعلقوا بخلق من مخلوقات الله على أنهم من أهل الصلاح، هذا عندي ثابت لنص القرآن، عبدوا الملائكة، عبدوا عزير، عبدوا عيسى، هذا مثبوت في كتاب الله جل وعلا. قال مع قول هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وتأتي بالحقيقة الثالثة على أن الكفار لما علموا بوجود الله وطمعوا بما عند الله اتخذوا هذه المعبودات الملائكة والصالحين والأنبياء شفعاء لهم عند الله، هذه الحقيقة. قل له هذا عندي مسلم، كونك تأتي لي بآية من هنا أو آية من هنا أو آية، أنا ما أعرف هذا، تقول طب كيف الآن الأنبياء لهم شفاعة؟ ما قل يا أخي اسمعنا افهمني حتى تفهمني الكلام الذي أريد أن أفهمك إياه. هذه المحكمة القضايا الثلاثة محكمة ما يمكن أن تزعزع. لا تكذب علي وتقول أن الكفار ما اتخذوا ملائكة أو ما اتخذوا عيسى ولا إيش يفعلون هؤلاء، إيش القرآن أما سطر هذه الحقائق عنهم. ولا تقول لي أن الله ما اعتقد فيه الكفار الخلق والإيجاد وأنهم كانوا يستغيثون به عند الشدائد، هذا مثبوت عندنا في كتاب الله بمئات الآيات. فإذا كان السني عنده مثل هذه المحكمات فإن المبتدع يتضعضع، لن يستطيع أن يمرر، لأنه ما سيأتي بك عبارة عن آية أو آيتين وأن ستسرد عليه مئات الآيات وعشرات الآيات مما يجعله يضعف في حجته. قال رحمه الله تعالى: وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. هذا ليس بعيب. يقول لك أنت ما تفهم، قل أنا ما أفهم، قل له أنا ما أفهم، هو دائما هكذا. أنا أقول لك الأنبياء لهم شفاعة، قل الله ما أفهم هذا كلام، أنا ما أفهم. يعني تريد أن الشفاعة بأن يتوجه لرسول الله؟ لا والله ما أفهم هذا شيء. يعني الشفاعة في الآخرة بأن الآن أذهب إلى قبر ولي صالح وأستغذ به من دون الله؟ لا أنا والله ما أفهم هذا الكلام. فقل له لا أفهم. لماذا لا تفهم؟ لأنك صونا لكتاب الله لا تجعل القرآن يتناقض، لا تجعل القرآن يتناقض. كما قلنا أنا الآن عندي محكم، وماذا عنده متشابه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية تشابهت على القوم، ما اتضحت دلالتها عندهم، وأنا عندي محكم. التعامل مع المتشابه كما قلنا، إما أني أرجع هذا المتشابه إلى المحكم أفهمه على أن الولاية التي أعطاها الله للصالحين ليس فيها ما يخالف هذا، أو أني أرجع إلى أقوال العلماء المعتبرين حتى يفهم المعنى الصحيح، يا هذا أم ذاك. أما أني لا أتمسك بالذي عندي ويتمسك بما عنده ثم نجعل القرآن يضرب بعضه بعضا، يعني هذا الذي تريده يا مبتدع، تجعل أن القرآن يضرب بعضه بعضا، يعني هذه الآية تخالف الذي معي والذي معي يخالف الذي معك، هذا كفر. وقد مر معنا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: والمراء فيه كفر. المراء في القرآن، لك تزعم على أن القرآن فيه تناقض وفيه اختلاف، هذا كفر، لأن القرآن ما يختلف. لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن القرآن كله محكم، كتاب أحكمت آياته، فالمتشابه يعود للمحكم فيصير كله محكما، أحكمت آياته. قال رحمه الله تعالى: ولكني أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد. سديد أي يسد الحاجة، تقطع المهاترات مع هذا، تقطع المهاترات عن هذا، بحيث أنك تبقى على المحكم من كتاب الله. سديد أي أنه يسد الحاجة، سديد يكفيك هذا في الرد على مثل هذا. قال: ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي هذه المسألة وأنك يا عبد الله تتشبث بما أنت فيه، هذه نعمة. لو لم يكن من فضيلة هذا النقاش على هذا المنحة إلا أنك استطعت أنك تبقى على السلامة، يكفيك ولا تخوض فيما بعد التفصيل، الإجمال كافي. وهذا طبعا هذا إخواننا في حق من جاء مجادلا، في حق من أراد أن يأتي بالشبه فترد عليه. لهذا أنت لست ملزم برد الشبهات، أنت ملزم أولا بالحفاظ على دينك، واضح؟ هذا الأصل الذي ينبغي أن يفهم. الأصل أن الإنسان لا يتمنى لقاء الأعداء، لا يتمنى، يا حي يا حياك طيب، أن الإنسان لا يتمنى لقاء الأعداء، وإنما إذا استطاع أن يفر يفر، يفر منهم، يهرب منهم. ودليل على ذلك على الهروب من الجدالات والمناقشات والمهاترات ما جاء في حديث الدجال: من سمع به فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. لماذا تنأى عن الدجال؟ حفاظا على دينك، حفاظا على دينك. فلو لم يكن من هذا المجمل الذي تذكره وتسرده حتى تقطع دابر المتكلم سوى ما يكون من سلامة لدينك. وأنا ما أفهم شيء، اعذرني يا أخي، أنا ما أفهم شيء، وأنا عندي هذه الآيات الذي هي أوضح من آياتك، أوضح وأكثر وأبين من آياتك. إما أنك تأخذ بالذي عندي فيكون كله محكم، ويا أخي أنا لا تؤذين، أنا ما أفهم شيء من كلامك، وأنا ما أستطيع أني أزعم أن كلام الله يتناقض، حاشا، ما يتناقض كلام الله بينه فيما بين، ولا أن كلام الرسول يناقض كلام الرب، لأنه كله وحي، كله وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالكل وحي من السماء، فلا تناقض بين السنة والقرآن. قال رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل. طيب، إذن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا صورة، مثال في كيفية البداءة بالمحكمات، وهو الأشياء المجملة ثم الأشياء التفصيلية. إذا جاءك مبتدع بدأ معك بالنقاش، يقول: يا أخي اسمع، أنا عندي موضوع. خير إن شاء الله يا أخي، أنت تعرف ما عند الأولي، ما عند الأنبياء من جاه، وتعرف كذلك أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشهداء جعلهم الله أحياء، وأن الشفاعة حق. فإذا بدأ يسترسل معك قل: يا عبد الله، ما تذكره أنا ما أرده، لكن الذي تعلمته من كلام الله جل وعلا تأتي له بالأشياء المحكمة الذي تعلمتها. طيب، ثم بيّن المؤلف لما ترد على الإجمال على هذا المبتدع ثم تبدأ معه بالتفصيل. السؤال: لماذا بدأ المؤلف بالرد الإجمالي قبل التفصيلي؟ لماذا بدأ المؤلف بتعليم المتعلم أن يبدأ بالرد الإجمالي قبل التفصيلي؟ قال العلماء: لأن الإجمالي الرد فيه قليل. الإجمال من اسمه مجمل، ترد عليه بعدة أسطر، بعدة كلمات، هذا يسمى إجمال. إجمال، فهو من حيث القليل قليل، بخلاف التفصيل ففيه إسهاب، التفصيل فيه إسهاب. والأمر الثاني أن الإجمال يستفيده العوام وغير العوام، يستفيده الكل، الرد الإجمالي يستفيده الكل، فبدأ به المؤلف، بخلاف الرد التفصيلي فإنما يستفيد منه الخواص. الرد التفصيلي يستفيد منه الخواص، مثل إخوان في الله ما نفعله مع المبتدعة. يأتيك مبتدع يقول: يا أخي أنا والله عندي مسألة. وتفضل يا أخي، أنتم تحرمون البدع وهكذا، وأنتم تعلمون البدع نفع الله بها، بل كان السلف، نقل عن الصحابة أنهم كانوا يقعون في بعض البدع، وهذا عمر قال: نعمة البدعة هي، وقال ذاك الصحابي في تلبيته: لبيك ذي المعارج، وذاك وذاك وذاك. قل انتظر يا عبد الله، قبل أن تسترسل في هذا الكلام أنا أعطيك شيء واحد الذي أعلمه من دين الله، ما قاله عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. هذا الذي حكم عليه نبينا على البدعة، ما استثنى شيء. فلا تأتي لي بقول فلان ولا فلان، جزاك الله خير، أنا متمسك، هل ستغلطني بهذا الفهم؟ هذا الذي أفهمه ويفهمه المسلمون، هذه القاعدة تسمى مجمل، رد إجمالي. إذا دخل معك يمين قل يا أخي يا زاك الله خير، يا أخي خلنا أقول لك عمر ما نفهم أثر عمر ما والله ما فهمته وما أدري مغزى الله أعلم إيش المراد منه، لكن الذي أفهمه من رسول الله كل بدعة ضلالة قالها ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا خمس ولا عشر، بل في كل خطبة، في كل خطبة يكرر هذا. أنا يسعني ما وسع رسول الله، فيكفيني السنة. في إشكال في هذا؟ هل عندي إشكال؟ هذا رد إجمالي. ثم إذا كانت عندك قوة انتهيت، هات الأدلة. إيش معك؟ قال أثر عمر، قلت تعال الآن أثر عمر ترد على التفصيلي، تفصل في كل قضية على حدة. فأنت لما تبدأ بالإجمال تجد أن الإجمال ماذا يفيدك؟ يفيدك الاختصار، ويفيدك أن الكثير يفهم. لو أن عامي سيفهم وصحيح، صحيح والله، صحيح يا شيخ كلامك، صحيح والله يا شيخ كلامك صحيح. يا أخي لا تلخبط على العوام، أنا أسألك كل بدعة ضلالة، هذا عندي محكم. هل أنت في شك من كلام رسول الله؟ يقول والله ما عندي شك. إيش معنى كلام رسول الله؟ يقول والله إيش معنى كلام كل بدعة ضلالة؟ كل من أفاض العموم بدعة ضلالة، كل ما بتدع في دينك ضلالة، ضلالة. ما قالوا بدعتين ولا بدعة حسنة ولا بدعة. قال الشافعي، قال عيد نفسه، يا أخي ابن الحلال أكلمك عن رسول الله. فتجد أن الإحكام إخواني في الأشياء الأدلة المجملة فيها قوة وفيها راحة. ولهذا الإنسان يحاول أنه في باب المهاترات أنه يعرف المحكمات في القضايا يتشبث بها، ثم بعد ذلك إذا يملك قوة يفصل في ذلك القضايا، يفصل بعد ذلك ما فعل المؤلف رحمه الله تعالى. قال وأما الجواب التفصيلي المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل فيصدون بها الناس، منها قولهم هذا من شبههم، نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. هذه الشبهة من الشبهة التي يأتي بها المبتدعة، ولا زالوا نعم كما عبر المؤلف هم لا زالوا على هذه الكلمات يكررونها يدندنونها، نحن ما أشركنا. كيف ترمون بالشرك؟ نحن أستغفر ترمون تجعلون مثل أبو جهل وأبو لهب؟ استغفر الله اتقوا الله فينا يا وهابية، والله ما عندنا ذرة شك، ما عندنا ذرة شك بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو القادر وهو المتصرف، وأمورنا بين يديه سبحانه، وأن الأنبياء لهم عظمة عندنا نعظمهم ونبجلهم، وأننا وكذا. ثم يقول ونحن مذنبون مقصرون، سخط الله نزل علينا، منا القاطع ومنا العاق ومنا المفرط ومنا كذا، هل أنظر الله ينظر إلينا؟ إن الله لا ينظر إلى قاطع الرحم، إن الله لا ينظر، ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، المنان والمسبل والمنفق سلعته و فيقول هؤلاء نحن منهم، الله ما ينظر إلينا. تقول ادعو ربك، أنا سأدعو الله لي ونام ما سيستجيب الله، لأن الله ما ينظر إلي، أنا رجل مقصر مذنب مجرم، أنا أعترف بهذا، فهل أبقى هكذا؟ هل أبقى هكذا في حياتي معذب؟ لا يا أخوة ما أستطيع، أنا أريد أن أصلح ما بيني وبين الله، أصلح ما بيني وبين الله بماذا؟ بهؤلاء أهل الصلاح، ممن أجد فيهم الخير والتقى، وأجعلهم هم الذين يشفعون لي عند ربي. واضح الشبهة؟ هي هذه الذي ذكرها المؤلف هي الآن موجودة الآن في زماننا في هذا العصر، وهذه من أقوى شبههم كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الرد على هذه الشبه إخواني في الله نبدأ بالمسألة الأولى، وهو قولهم أننا ما أشركنا بالله. كيف ما أشركوا بالله؟ قالوا لأننا نعتقد بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. هنا البلية، هنا تكمن المشكلة. إذا أردت أن تفصل معهم فصل معهم في هذه القضايا، قضية قضية. ولك نبقى معك، أنت تقول أنك موحد، أنعم بتوحيدك، لكن ما هو توحيدك؟ أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، أن الله هو المحيي. هل هذه حقيقة التوحيد؟ هل الشرك عندك أن من لم يعتقد بأن الله هو الخالق والرازق هذا مشرك؟ هذا مشرك عندك فقط؟ فهذا يحتاج إلى أن يبين إلى أصل المسألة، ويبين له أن الشرك إنما يقع في أحد أمور ثلاث: إما أن يكون شركك في الربوبية، أو شركك في الألوهية، أو شركك في الأسماء والصفات. ثم بين له الآيات الدالة على أن هذه كلها من صور الشرك. أما في شرك الربوبية، ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ذكر ربنا جل وعلا عن الآلهة والأصنام أن ما لهم فيهما، أي في السماوات والأرض، ما لهم فيهما من شرك، ما لهم مشاركة مع الله، ما لهم مشاركة مع الله، ما شارك الله في إيجاد السماوات وفي إيجاد الأرض بأن لهم مناصفة. قالوا يا الله، الآلهة تقول يا الله لك نصف السماوات ولنا نصف الأرض، أو لك يا الله كذا، هل هم شاركوا الله؟ ما لهم شرك، ما لهم شريك معي. وهكذا قال ربنا عز وجل: وما له منهم من ظهير، أي معاون، ولم يستعين الله بهم، فهم لم يشاركوا الله في خلقه، وما استعان الله بهم بمعونة. قلنا نعم، هذا الشرك في الربوبية. فمن اعتقد أن الله، أن أحدا مع الله ساعده أو عاونه في الخلق وفي الإيجاد وفي الرزق وفي الإحياء وفي الإماتة، فقد أشرك. قل نعم هذا شرك. وقل كذلك من الشرك ما يكون شرك في الألوهية، شرك في العبادة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يشرك، جعل ربنا جل وعلا أن من جعل مع الله معبودا آخر شركا، هذا شرك في الألوهية، هذا شرك في الألوهية. وأما ما يتعلق في الأسماء والصفات، ذكروا بقوله تعالى: ليس كمثله شيء فهو الواحد الأحد، في أسمائه وصفاته لا يماثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم إذا فهموا هذه، إذا فهم هذا المتكلم حين سيعيد أولا في أول جملته، عندما قال إحنا ما أشركنا بالله، نحن نقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق. لا لا، ومن قال هذا؟ هل تظن أن الذي يقر بأن الله هو الخالق والرازق أتى بالتوحيد الكامل، وأن الذي ما أشرك في هذا الباب ليس بمشرك؟ أخبره غلط، أخبره أن الشرك يكون في الربوبية ويكون في الألوهية، نبهه على هذا. وهذه من الأشياء إخواني في الله الذي وقع فيها اللبس عند كثير من المتأخرين، بأنهم زعموا أن الإله هو القادر على الاختراع، القادر على الاختراع، وأنهم سحبوا كلمة الإله من العبودية. قد أشرنا في أوائل الرسالة أن أله يأله بمعنى عبد يعبد، إلا أن المبتدعة خالفوا في هذا. ومن أين جاءت المخالفة؟ جاءت المخالفة عندما تعمقوا في كتب أهل البدع والفلسفة، ولهذا ما ظهرت هذه الآراء الشاذة إلا في القرون المتأخرة. في القرون الأول ما أحد أبداً فهم أن لا إله إلا الله بأنه لا قادر على اختراع إلا الله، ما أحد فهم هذا، إلا حتى جاء الخلوف من المعتزلة والأشاعرة. وهؤلاء ما كانت معضلتهم؟ معضلتهم أنهم مستعوضوا بكتب الفلاسفة والمناطق والكلام على فهم القرآن والسنة. يذكر ما يذكر في زمن المأمون أنه أراد أن يأخذ تراثا من أهل الروم، تراثا علميا. أخبر أن عند الروم علوم، علوم ماذا؟ الفلسفة والمنطق، علم سقراط، علم أرسطو، علم أفلاطون، علم علماء كان لهم باع وكان يسمع عنهم، يسمع عنهم. فكان أئمة بني العباس وخاصة المأمون اغتر بهذا الصيت، فأرسل مندوبا ومندوبين إلى بلاد روما، بلاد الروم، لكي يستأذنهم في أخذ هذه الكتب، ولو أقل أن تطبع تنسخ ويرجعونها. فلما وصل هؤلاء وصل المندوبون إلى البلاد ودخلوا على واليها وطالبوا منه هذا الطلب، قال أمهلوني حتى استأذن. فجمع من كان في كبراء قومه وأشارهم بهذا، أن المسلمين يطلبون هذه الخزانة التي فيها هذه الكتب التراثية وكتب العلوم، فامتنعوا. قال لا والله ما نعطيهم علمنا، ما نعطيهم إياه، هذه جهود علمائنا، جهود بني أفكارنا. إلا رجلا كبيرا كان يرجعون إليه فطلبوا رأيه، قالوا ما ترى؟ قال أما أنا فأرى أن ترسلوها إليهم، ارسلوها. فاستغرب القوم، قالوا ايش ليش هذا؟ قال إن هذه الكتب ما دخلت بلادا إلا خربتها، هذه الكتب ما دخلت بلادا إلا خربتها. فانصاع القوم لكلامه وأمر هذا الوالي أن تسحب هذه الكتب والخزائن وترسل. فجيء بها في زمن المأمون وفرح بها فرحا عظيما، فرح بها فرحا عظيما، وأمر بترجمتها أن تنسخ وتترجم، وترجمت وعربت باللغة العربية. ثم ترك النظر فيها، وحينها دخلت الأفكار الدخيلة على بلاد المسلمين، ومنها ظهرت المعتزلة، ظهرت المعتزلة في زمن المأمون. ثم بعد ذلك الكلابية، ثم بعد ذلك الأشاعرة، ثم تتابعت الضلالات تترعى. ولهذا من نظر في المطولات، من نظر في المطولات واستقرأ مسألة ظهور أهل البدع وما كان من أسباب ظهورهم، ستجد كتب الفلاسفة يسطرون هذا، كتب الفلاسفة طرأت على الأمة فغيرت المفاهيم، غيرت المسائل، غيرت ما يسميه الآن هؤلاء بماذا؟ بالعقل التنويري. لأن هذا العقل من جاء بتعظيمه؟ ما كان السلف يعرفون تعظيم العقل وقداسة العقل، ما جاء إلا بعدما جاءت هذه الكتب وعربت. إذ كان القوم كفار ملاحدة يعظمون العقول، يعظمون العقول، فأدخلوا هذه الأفكار، حتى تجد من الأفكار الدخيلة الدخيلة، ولا زال الفرق الضالة يتبنونها. أول واجب على المسلم، نحن الذين على الإسلام الصحيح، وأي مسلم تقول يا أخي إيش واجب على المسلم؟ يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتهينا. لكن عندهم لا، أول واجب الشك، أول واجب الشك، هذا مسطر عند الأشاعرة. ومنهم يقول لا، أول واجب النظر والتفكر. من أين جاء هذه بالأشياء؟ من أدى؟ من أين جئتم بها؟ هذا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا من زمن الصحابة. من أين جاءت هذه الأفكار الدخيلة؟ من الكتب، الكتب التي جاءت على بلاد المسلمين وتساهل من تساهل فيها وثم انتشرت، أدخلت على الناس هذه الأفكار الدخيلة، مصطلحات وقواعد وكلها تخالف الدين الصحيح، مع ما كان من فعل المبتدع من اتباع الهوى، كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكن. مبتدع ما عنده تعظيم للسنة، ثم تلقف هذه الشبهات والكتب المعربة، إذ بهم تأتي علينا هذه الأفكار وهذه الآراء. من ذلك مسألة التوحيد، لا قادر على الاختراع إلا الله. من أتى بهذا؟ من قال بهذا؟ آية من كتاب إتوني بها، والله ما استطاع أن يأتوا بآية، لكن عندهم مقرر. حتى بعضهم جعل لا إله إلا الله بمعنى الإله هنا بمعنى الذي تحتار فيه العقول. الإله من تحتار في حقه العقول، ثم وجدوا في ذلك متنفس في قوله لا إله إله من أله، وأله في لغة العرب هو الذي تتحير فيه العقول، تتحير فيه العقول أله. فإله فعال على وزن فاعل لا على وزن مفعول، فهو آله، لأن كما قلنا إله فعال، وهذا الوزن يأتي في اللغة على وزن مفعول وعلى وزن فاعل، فقالوا فعال على وزن فاعل، إله على وزن آله، آله، وهو الذي تتحير في حقه العقول. وهذا لو رجعت إلى هذا الكلام تجد أن كلامه كله فلسفي منطقي، فلسفي منطقي. فالشاهد أن هذه الشبهات الذي يقول لا يخلق ولا يرزق إلا الله والتوحيد، إنما هذه ليست من أفكار، وقد مر مع ذا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله جل في علاه. إذن الرد على هذه المسألة الأولى في قول أننا ما أشركنا بالله، حين قال ما أشركنا بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، الرد على هذه الشبهة يكون بعدة أمور. الأمر الأول أن بتوضيح موارد الشرك، بأن توضح لهذا القائل موارد الشرك وأخبره أن الشرك يكون في الربوبية ويكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات، هذا الرد الأول. والرد الثاني، ما معنى الإشراك في النصوص، ما معنى الإشراك في النصوص، وأنهم جعلوا مع الله معبودات تعبد من دونه. ثم يبين لأ الانحراف، الانحراف الذي تم، الانحراف الذي تم في معنى لا إله إلا الله، وأنه انحراف حادث، ما كان الناس لا كان في زمن الصحابة ولا في التابعين يخالفون على أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله جل في علاه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب، أما الشبهة الثانية طيب، قال قوله طيب: فجاوبه بما تقدم أن الذين قاتلهم رسول الله مقرون بما ذكرت بأن أوثانهم لا تدبر شيئا. طيب، طبعا هم الشبهة الأولى عبارة عن ثلاث مسائل، حين سنؤخرها ستأتي معنا، معنى الشرك لحنا نشرك بالله شيئا، معنى الثانية موضوع الشفاعة والأنبياء لهم وجاهة وأنهم مذنبون مقصرون، هذا سيأتي معنا في مسائل أخرى. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال فأجاوبه بما تقدم أن الذين قاتلهم رسول الله مقرون بما ذكرت بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه بما ذكر وما كان طيب في كتاب الله ووضعه. هذه إعادة لما مضى ذكره. كذلك مما يرد على من زعم أننا لا نشرك بالله شيئا وأن نقر بأن الله هو الخالق الرازق، يوضح له حال من قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الذين قاتلهم كانوا مقرين بوجود الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، كما قال سبحانه قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله فسيقولون لله أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه سبحان الله آيات واضحات يقرؤونها ليل نهار لكن لا يفهمونها. الكافر كان مقر بوجود الله لكن بعض هؤلاء المبتدعة يقول هذا الكلام من الكفار خرج مخرج الاستهتار، يقول هكذا خرج مخرج الاستهتار، وأحيانا يقولون أن هذا خرج منهم من غير إرادة خرج منهم من غير إرادة بل الله هو الذي أنطقهم بها أن الله هو الذي أنطقهم بها ما هم نطقوا بها، هم كافرون بالله لكن الله سبحان الله يقول انظر شوف كيف الله عز وجل خلاهم يعترفون بربهم هم كافرين بالله. يعني المبتدع يقر لك على أن الكافر كافر كافر ملحد زنديق ما يؤمن، فلما تقرر بهذه الآية قل لا هذا الذي أنطقهم الله عز وجل من غير شعور. مثل ماذا يقول؟ مثل ما وقع في حادثة السجود عندما قرأ رب نبينا سورة النجم سجدوا من غير إرادة من غير إرادة، قال وهكذا ينطقون الله 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 من غير إرادة أنطقهم الله بها، وكل ذلك حتى لا يقروا على أن الكفار كانوا مقرين بوجود الله وأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. سبحان الله الذي أعمى بصائر هؤلاء، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى بأن أوثانهم لا تدبر شيئا. الأوثان ما هي الأوثان؟ الأوثان جمع وثن، الأوثان جمع وثن، وهو ما توجه إليه بالعبادة ومن هنا يظهر الفرق بين الصنم والوثن. ما الفرق بين الصنم والوثن؟ لأن الصنم توجه بالعبادة من دون الله والوثن توجه بالعبادة من دون الله. الفرق بينهما أن الوثن على غير هيئة وأما الصنم فله هيئة. فالكفار يتعبدون لمخلوقات، أحياناً هذه المخلوقات تكون لها ماذا؟ أشكالاً تكون لها أشكال، وأحياناً لا أشكال فيها. فإذا كان لها شكل مثل تمثال منحوت صورة حيوان صورة إنسان يقال هذا صنم، وأما إذا كان الذي يعبد ليس له شكل مثل صخرة مثل شجرة هذا يقال عنه وثن ولهذا قال رسول الله اللهم لا تجعل قبري إيش صنما ولا وثنا، قال وثنا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لماذا وثن؟ لأنه قبر لأنه قبر ليس له هيئة. فالشيء الذي يعبد له هيئة يقال عنه صنم، والشيء الذي لا يعبد وليس له هيئة يقال عنه ماذا؟ وثن. طيب نقف إلى هذا الحد إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.